أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح أو تسمية الشيء باسم محله. كان الكلام وما زال في كان الكلام وما زال في استعراض علاقات المجاز المرسل. وتقدم الكلام عن بعض هذه العلاقات في الدرس السابق. كلامنا الآن في باقي العلاقات، في باقي العلاقات. العلاقة الأولى التي ذكرها المصنف هي ما يعبر عنها بالحالية والمحلية، الحالية والمحلية، يعني تسمية الحال باسم المحل الذي يحل فيه، أو تسمية المحل باسم الحال. يعني عندنا حال ومحل، لاحظوا معي، عندنا حال ومحل. الحال والمحل المعنى المراد منهما واضح، المعنى المراد منهما واضح، أن هناك شيء يحل، يحل في شيء، الذي يحل فيه يسمى محل. الشيء الحال هو الحال يسمى حال، الشيء الذي يكون في ذلك المكان أو في ذلك الشيء يكون حال. فإذن المحل يسمى باسم المحل، يسمى باسم الحال، أو الحال يسمى باسم المحل. لاحظوا المثال الذي ذكره المصنف. قال الشارح أو تسمية الشيء باسم محله، يعني تسمية الشيء باسم المكان الذي يحل فيه، نحو قوله تعالى فليدعو ناديه، فليدعو ناديه. التفتوا، النادي هو المجلس، هذا الشخص هو لا يدعو المجلس وإنما يدعو أهل المجلس، يدعو أهل المجلس لا يدعو المجلس. فسمي أهل المجلس وهم الحال باسم المكان الذي يكونون فيه وهو النادي. لاحظوا، قال فليدعو ناديه، أي أهل ناديه، الحال فيه، والنادي المجلس، والنادي المجلس. جيد. قال أو تسمية الشيء باسم حاله، بالعكس، تسمية المحل باسم الحال، أي باسم ما يحل في ذلك الشيء، نحو قوله تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. التفتوا، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. بعض الأخوة فاتح صوت، بعض الأخوة فاتح صوت جاي أثر على التسجيل، قلت لكم أرجو غلق الصوت. جاي، لاحظوا: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. التفتوا معي، ففي رحمة الله، رحمة الله ما المقصود بها هنا؟ قال: أي في الجنة التي تحل فيها الرحمة. التفتوا، الشخص الذي يبيض وجهه يكون في الجنة، يكون في الجنة. الجنة هي المحل، هي المحل الذي يحل في الجنة الرحمة، الذي يحل في الجنة الرحمة. فالقرآن ماذا سمى الجنة؟ سمى الجنة باسم ما يحل فيها، سمى الجنة بالرحمة، والرحمة هي التي تحل في الجنة. قال: ففي رحمة الله. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. لاحظوا معي، سمى الجنة وهي المحل باسم ما يحل فيها وهي رحمة الله. قال: ففي رحمة الله، أي في الجنة التي تحل فيها الرحمة. هذه علاقة. علاقة أخرى وهي تسمية الشيء باسم الآلة، باسم آلته. التفتوا، تسمية الشيء باسم آلته، يعني ما به يفعل الشيء. الآلة المقصود بها هنا ما به يفعل الشيء. جيد، كما في قوله تعالى، قال نحو: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. التفتوا معي، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الدعاء ماذا يريد؟ الدعاء يريد الذكر الحسن، واجعل لي ذكرا حسنا. هذا الذكر الحسن بماذا يحصل؟ آلته ماذا؟ آلته هي اللسان. واجعل لي ذكرا حسنا عند الآخرين من طريق ماذا؟ من طريق كلامهم، لسانهم. واضح؟ من طريق كلامهم. فسمى الذكر الحسن باسم آلته، باسم آلة الذكر الحسن وهي اللسان. قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا حسنا. واللسان اسم لآلة الذكر. واضح. ثم قال الشارح: ولما كان في الأخيرين نوع خفاء. الأخيرين ماذا يقصد بهما؟ الأخيرين يعني التبت معي، قوله وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، هاي ففي رحمة الله فيها خفاء، فيها خفاء يحتاج إلى توضيح. المصنف ماذا قال؟ أي في الجنة، وضح. والثاني أو آلته نحو واجعل لي لسان صدق في الآخرين، التبت معي، هذا أيضا غير واضح، أتى بأي التفسيرية؟ قال أي ذكرا حسنا، هذا فقط فسر في هذين الموضعين فقط. لماذا؟ لوجود نوع خفاء. قال ولما كان في الأخيرين نوع خفاء صرح به، صرح به، صرح بأي شيء؟ صرح بالمعنى المجازي، صرح به يعني صرح بالمعنى المجازي في الكتاب، في الكتاب يعني في المتن، في المتن. ثم قبل أن ينتقل، التفتوا معي، قبل أن ينتقل الشارح إلى الكلام عن الاستعارة وتوضيح الاستعارة، توقف عند إشكال حاصل. هذا الإشكال هو أنه ذكر في مقدمة علم البيان أن المجاز هو عبارة عن الانتقال من الملزوم إلى اللازم، من الملزوم إلى اللازم. المجاز فيه لازم وملزوم، الملزوم هو المعنى الأصلي واللازم هو المعنى المجازي، فيحصل انتقال من الملزوم إلى اللازم، من المعنى الأصلي إلى المعنى المجازي. هذا تقدم فيما سبق. لكن لما نأتي إلى هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف لا نجد هذا اللزوم، لا نجد هذا اللزوم. مثلا العصير، العصير هل يستلزم الخمر؟ إني أراني أعصر خمرة، هو يعصر شيئا غير الخمر، الانتقال من هذا الشيء إلى الخمر، هل بينهما ملازمة؟ الجواب كلا، لا ملازمة بين العصير والخمر. بعد، العلاقة بين النادي المجلس وبين أهل المجلس، الانتقال من النادي إلى أهل النادي، هذا ليس انتقالا من الملزوم إلى اللازم، لا ملازمة بينهما. وهكذا الرحمة والجنة، لا ملازمة بين الرحمة والجنة. وهكذا لا ملازمة بين اللسان والذكر الحسن إلى آخره. يعني التفت معي، هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف لا توجد فيها ملازمة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، والحال أنه ذكر في بداية علم البيان أن المجاز متوقف على الملازمة، الانتقال من الملزوم إلى اللازم. هذا هو الإشكال. الجواب، هذا الإشكال مبني على ماذا؟ التفتوا جيدا، هذا الإشكال مبني على ماذا؟ مبني على أن المراد من اللزوم عدم الانفكاك. لما نقول هذا لازم هذا يعني لا ينفكان، لا ينفكان، عدم الانفكاك، وهذا صحيح على ما ذكر في علم المنطق، على ما ذكر في علم الحكمة. أما هنا لما نقول لازم نريد مطلق العلاقة والاتصال، مطلق العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. لما نقول هذا يلزم هذا يعني بينهما علاقة، بينهما ارتباط، ولا نقصد باللزوم يعني عدم الانفكاك. وعلى هذا هذه الأمثلة التي ذكرت في جميعها توجد علاقة، في جميعها يوجد اتصال بين ماذا وماذا؟ بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. لاحظوا العبارة، قال: فإن قيل قد ذكر في مقدمة هذا الفن أن مبنى المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم، وبعض أنواع العلاقة بل أكثرها لا يفيد اللزوم، فكيف ذلك؟ علامة استفهام. قلنا ليس معنى اللزوم ها هنا في علم البيان في البلاغة امتناع الانفكاك في الذهن أو في الخارج، امتناع الانفكاك لا، بل تلاصق يعني تعلق، واتصال يعني ارتباط ينتقل بسببه من أحدهما إلى الآخر في الجملة. لاحظوا معي في الجملة. ما معنى في الجملة؟ في الجملة ماذا يعني؟ قال: وفي بعض الأحيان. قوله وفي بعض الأحيان هذا تفسير لقوله في الجملة. قال: ينتقل بسببه من أحدهما إلى الآخر في الجملة وفي بعض الأحيان، وهذا متحقق في كل أمرين بينهما علاقة وارتباط. إذن المراد من اللزوم في علم البيان مطلق العلاقة، مطلق الارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. هذا تمام الكلام في المجاز المرسل. ثم ينتقل المصنف إلى القسم الآخر من المجاز، وهو الاستعارة. يتحدث عن الاستعارة. طبعا المصنف يقسم الاستعارة ويبين أن الاستعارة قد تكون تحقيقية، وقد تكون تخيلية، وقد تكون مكنيا عنها. ويتحدث عن التحقيقية. الشارح قبل أن يبين هذا المطلب وقف عند تعريف الاستعارة وذكر بعض الأمور. طبعا تعريف الاستعارة تقدم مما ذكر فيما سبق. ذكرنا بأن الاستعارة هي نوع من المجاز علاقته المشابهة. فرق الاستعارة عن المجاز المرسل هو يكمن في العلاقة، كل منهما مجاز، لكن هذا المجاز إذا كانت علاقته المشابهة يسمى استعارة، وإذا كانت علاقته غير المشابهة فيسمى مجازا مرسلا. قال الشارح: والاستعارة وهي مجاز تكون علاقته المشابهة، تكون علاقته المشابهة. قال: أي قصد أن الإطلاق بسبب المشابهة. لاحظوا أن الإطلاق بسبب ماذا؟ المشابهة. فإذا الاستعارة مجاز وعلاقته المشابهة. قال: أي قصد أن الإطلاق بسبب المشابهة. ثم يبين هذا المعنى من طريق المثال، يقول: فإذا أطلق المشفر. ما معنى المشفر؟ المشفر هو شفة البعير، شفة البعير. قال: فإذا أطلق المشفر على شفة الإنسان. جيد، هنا يوجد تفصيل: فإن قصد تشبيهها بمشفر الإبل، يعني تشبيه شفة الإنسان بشفة الإبل، بشفة البعير، في ماذا؟ في الغلظ والتدلي، فهو استعارة. يعني شفة الإنسان تشبه شفة البعير، شفة البعير. لاحظوا هنا هذا مجاز، مجاز علاقته المشابهة، فهذا استعارة، تعبر عن شفة الإنسان بالمشبر. المشبر هو ماذا؟ هو شفة البعير. تقول: هذا مشبر. هذا مجاز استعمال اللفظ في غير ما وضعت، في غير ما وضع له. العلاقة ماذا بين شفة الإنسان وشفة البعير؟ تقول: العلاقة هي المشابهة، العلاقة هي المشابهة. إذا كان الأمر كذلك فهذا استعارة. قال: فهو استعارة. جيد، وإن أريد أنه من إطلاق المقيد، المقيد ما هو؟ شفة البعير. على المطلق، المطلق ماذا؟ هو شفة الإنسان، لكن شفة الإنسان ها هنا لا بقيد أنها شفة للإنسان، لا، وإنما هي لا بهذا القيد. المشفار هي شفة البعير، هذا مقيد، يطلق على الإنسان، على شفة الإنسان، لا بقيد أنها شفة الإنسان، شفة، شفة مقيدة بالإنسان، لا، لا بهذا القيد، وإنما من باب إطلاق المشفار على الشفة مطلقا. قال: وإن أريد أنه من إطلاق المقيد على المطلق كإطلاق المرسن على الأنف. لاحظوا المرسن هو مكان الرسن من البعير، مكان الرسن من البعير أو من الدابة مطلقا. مكان الرسن هو الأنف، مكان الرسن هو الأنف. التبتوا معي. يعني الرسن هو حبل يجعل في البعير، يجعل في البعير. فإذا أطلاق المرسن، لاحظوا معي، إطلاق المرسن على الأنف، قلنا المرسن هو مكان الرسن من البعير، فهنا يوجد تقييد، يوجد تقييد. فإطلاق المرسن يعني إطلاق، التفتوا معي، إطلاق هذا المقيد وهو مكان الرسن من البعير، إطلاقه على الأنف، إطلاقه على الأنف من دون قصد إلى التشبيه، من دون قصد إلى التشبيه. فماذا يكون حينئذ؟ قال كإطلاق المرسن على الأنف من غير قصد إلى التشبيه فمجاز المرسل. إذن إذا كان المقصود هو علاقة المشابهة فتكون استعارة، وإذا كان المقصود علاقة أخرى غير المشابهة فيكون مجازا مرسلا. قال فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون استعارة وقد يكون مجازا مرسلا. جيد، هذا ما ذكره الشارح، هذا ما ذكره الشارح. ثم يبين الشارح ما أفاده المصنف، يقول في الحقيقة الاستعارة قد تقيد بالتحقيقية، يعني الاستعارة التحقيقية، يقال الاستعارة التحقيقية. لأجل ماذا؟ يقول هذا التقييد حتى يحترز عن، يعني بسببه، عن الاستعارة التخيلية وعن الاستعارة المكني عنها. الاستعارة التخيلية هي أمر وهمي، والاستعارة المكني عنها هي تشبيه مضمر في النفس، ويأتي الكلام عنهما فيما في الأبحاث القادمة إن شاء الله تعالى. الكلام إذن الآن عن الاستعارة التحقيقية. قال والاستعارة قد تقيد بالتحقيقية لتتميز عن التخيلية والمكني عنها. قال لماذا تقيد بالتحقيقية؟ التفتوا، قال لتحقق معناها، أي ما عني بها واستعملت هي فيه. قال لتحقق معناها حسان أو عقلان، لتحقق معناها حسان أو عقلان. إذن الاستعارة، التفتوا معي، التحقيقية هي الاستعارة التي يتحقق معناها في الحس أو في العقل، هي التي يتحقق معناها في الحس أو في العقل. معناها ماذا معناها؟ معناها هو ذلك الشيء الذي عني بها، ذلك الشيء الذي استعملت هي فيه. لاحظوا ماذا قال الشارح، قال بأن يكون اللفظ قد نقل إلى أمر معلوم، يعني قد نقل من معناه الأصلي إلى أمر معلوم يمكن أن ينص عليه، هذا الأمر المعلوم يمكن أن ينص عليه ويشار إليه إشارة حسية أو عقلية. فالحسي الآن يأتي بمثال للحسي ويأتي بمثال للعقلي. قال فالحسي كقول الشاعر لدى أسد شاك السلاح مقذف. شاك السلاح أي تام السلاح، مقذف أي رجل شجاع، التفت معي، أي قذف به كثيرا إلى الوقائع. مقذف، التفت معي، قذف به كثيرا في الحروب، من هنا عبر عنه مقذف لأن قذف به في الحروب فهو رجل شجاع. أو قذف باللحم ورمي به فصار له جسامة ونبالة. قذف باللحام يعني كان كثير اللحم، كان سمينا. مقذف يعني قذف باللحم كان كثير اللحم بحيث له جسامة ونبالة. جيد، ماذا قال الشاعر؟ لدى أسد شاك السلاح مقذف. الأسد هنا المقصود منه أو المراد به الرجل الشجاع. العلاقة هي المشابهة، فهذه استعارة، فهذه استعارة. جيد، إذا لفظ الأسد، معي لفظ الأسد استعير للرجل الشجاع. الرجل الشجاع معنى متحقق في الخارج أو لا؟ نعم، معنى متحقق في الخارج، معنى متحقق في الحس. الرجل الشجاع محسوس، لاحظوا، فالاستعارة هنا تحقق معناها حسا، استعملت في معنى يمكن أن ينص عليه ويمكن أن يشار إليه إشارة حسية. قال فالأسد ها هنا مستعار، يعني لفظ الأسد مستعار للرجل الشجاع، وهو أمر متحقق حسان. هذا مثال للمعنى الحسي. مثال آخر للمعنى العقلي، قال وقوله أي والعقل كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي الدين الحق. التفتوا، الصراط هو الطريق، اهدنا الصراط المستقيم، لكن ليس المقصود هو الطريق، وإنما المقصود هو الدين الحق، دين الحق. كما أن الطريق المستقيم يهدي الإنسان إلى مقصوده، ليس فيه ضلال، كذلك دين الحق. فهناك مشابهة بين دين الحق وبين الصراط المستقيم. جيد، سؤال، الدين الحق محسوس أو معقول؟ الدين الحق معقول، صحيح؟ معقول. فهنا الاستعارة استعملت في معنى معقول لا في معنى محسوس. الرجل الشجاع محسوس، أما الدين الحق فمعقول. لهذا قال أي الدين الحق وهو ملة الإسلام، وهذا أمر متحقق عقلا. جيد. ثم ينقل الشارح كلام المصنف في كتابه الإيضاح. قال المصنف أين في كتابه الإيضاح: فالاستعارة ما تضمن تشبيه معناه بما وضع له. التفتوا معي، الاستعارة فيها تشبيه، تشبيه المعنى المراد بالمعنى الذي وضع له اللفظ، يعني تشبيه الرجل الشجاع وهو المعنى المراد بالأسد باللفظ بالمعنى الذي وضع له اللفظ. لاحظوا التعريف، ما تضمن، إذن الاستعارة تتضمن هذا التشبيه، تشبيه معناه، معناه يعني معنى المراد بما وضع له. قال والمراد بمعنى ما عني باللفظ، الذي عني باللفظ هو الرجل الشجاع ليس الحيوان المفترس. قال ما عني باللفظ واستعمل اللفظ فيه. لما تقول مثلا لدى أسد شاك السلاح مقذفي، هنا الأسد استعمل وأريد به الرجل الشجاع، هذا معناه، وليس المراد المعنى الموضوع له اللفظ وهو الحيوان المفترس. جيد. قال فعل هذا يخرج من تفسير الاستعارة نحو قولنا زيد أسد، ورأيت زيدا أسدا، ومررت بزيد أسد، مما يكون اللفظ مستعملا فيما وضع له وإن تضمن تشبيه شيء به. التفتوا معي، طبعا هذا المطلب دقيق. أنا ذكرت لكم فيما سبق أن باب المجاز باب دقيق ولطيف ومهم. التفتوا معي، المصنف ماذا يفهم من تعريفه للاستعارة؟ يفهم من تعريفه للاستعارة أن الاستعارة هي تشبيه. تشبيه، تشبيه ماذا بماذا؟ معي تشبيه المعنى المراد بالمعنى الذي وضع له اللفظ، يعني تشبيه الرجل الشجاع بماذا؟ بالحيوان المفترس الذي وضع له لفظ الأسد. جيد جدا. فلما تقول لدى أسد، الأسد هنا أريد منه المعنى المجازي ولم يرد المعنى الحقيقي. لدى أسد شاك السلاح يعني لدى رجل شجاع، وليس المراد الحيوان المفترس. الأسد، لفظ الأسد استعمل في المعنى المراد لا في المعنى الموضوع له اللفظ. هذا هو المراد من تعريف الاستعارة عند المصنف، ما ذكره المصنف في كتاب الإيضاح. الشارح ماذا يقول؟ يقول يترتب على هذا، يترتب على هذا أن بعض التراكيب، معي أن بعض التراكيب تكون خارجة عن الاستعارة. هذا البعض من التراكيب أي شيء؟ يقول التراكيب التي يستعمل اللفظ فيها في المعنى الموضوع له اللفظ، يعني الأسد استعمل في المعنى الموضوع له حتى لو تضمن هذا التركيب تشبيها، لكن الأسد استعمل في المعنى الموضوع له. لاحظوا، قال فعلى هذا يخرج من تفسير الاستعارة نحو زيد أسد. هنا الأسد استعمل في معنى الموضوع له، يعني الحيوان المفترس، زيد حيوان مفترس، ولكن هذا التركيب يتضمن التشبيه، لكن لفظ الأسد استعمل في معناه الموضوع له. قال ورأيت زيدا أسدا، الكلام هو الكلام، ومررت بزيد أسد، مما يكون اللفظ مثل لفظ الأسد مستعملا فيما وضع له وإن تضمن تشبيه شيء به. جيد، طبعا هو يتضمن تشبيه، لماذا؟ قال وذلك لأنه إذا كان معناه، يعني معنى الأسد، عين المعنى الموضوع له، لم يصح تشبيه معناه بالمعنى الموضوع له لاستحالة تشبيه الشيء بنفسه. واضح؟ استحالة تشبيه الشيء بنفسه، على أن ما في قولنا ما تضمن عبارة عن المجاز بقرينة تقسيم المجاز إلى الاستعارة وغيرها. والأسد في الأمثلة المذكورة، في الأمثلة المذكورة وأسد في الأمثلة المذكورة فليس بمجاز لكونه مستعملا فيما وضع له. هذا الذي ذكره الشارح يحتاج طبعا إلى توضيح أكثر، نأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم. وبعد ذلك يشكل عليه، يقول وفيه بحث، يعني وفيه إشكال، هذا الإشكال إن شاء الله نبينه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.